الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه من الفصل السالف، وكان قد عقده لبيان أحكام وآداب السفر إلى الحج والعمرة، ناسب أن ينتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه الأحكام المتعلقة بالإحرام. والإحرام على ما سيأتينا من عبارات الفقهاء هو نية الدخول في النسك. واستفتح الشيخ رحمه الله هذه الأحكام باستحباب الاغتسال والتطيب. أما الاغتسال فلا خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله على استحبابه، لم يختلفوا في أن اغتسال المسلم عند الإحرام مستحب وليس بواجب لفعله صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره أنه لما بلغ الميقات تجرد أي من ثيابه لإهلاله واغتسل. فدل هذا إن صح الخبر على أنه كان قد اغتسل حين بلغ الميقات صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في هذا الحكم، يعني في استحباب الاغتسال، بين الذكر والأنثى، فكلاهما يستحب له ذلك، لما سمعت من قصة أسماء ابنة عميس حين نفست بولدها محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أو في الحديبية، على اختلاف بين الرواة في موضع نفاسها وولادتها لهذا الطفل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم. وهكذا لما صح في عند البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج. فدلت هذه النصوص على استحباب الاغتسال في حق الذكر وفي حق الأنثى، ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن الاغتسال واجب، سوى ما يحكى عن ابن حزم رحمه الله أو غيره من أهل الظاهر، فإنهم قالوا بالوجوب في حق النفساء، أخذا بظاهر حديث جابر عند مسلم في قصة أسماء ابنة عميس، فإن النبي أمرها أن تغتسل صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بظاهر هذه القصة وقالوا إنها واقعة عين، فيجب على من كانت نفساء أن تغتسل وما عداها فلا يجب عليها. والصواب هو الذي عليه الأئمة أربعة، وهو أنه مستحب في حق كل من نوى نسوكا حجا كان أو عمرة. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يصح مع غير الاغتسال، فلو أحرم وهو لم يغتسل صح إحرامه، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذا رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا يصح الإحرام على غير طهارة، سواء كان على حدث أكبر أو على حدث أصغر، فإن إحرامه يصح، لكن الأولى أن يحرم على طهارة. فإذا أحرم على غير طهارة، أحرم وهو على حدث أصغر، أو أحرم وهو جنب، صح إحرامه عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام، الطهارة ليست شرطا لصحته. هذا ما يتعلق بمسألة الاغتسال. أما ما يتعلق بالتطيب فذكر الشيخ رحمه الله أنه كذلك يستحب له عند الإحرام أن يتطيب بنوع من أنواع الطيب، وهذا الحكم كذلك دل له حديث عائشة كما في الصحيح أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على استحبابه في حق من نوى حجا أو عمرة، في حق من نوى نسكا، ولكنه قبل أن يحرم. ومراد الشيخ رحمه الله أنه يستحب على البدن دون الرداء والإزار، فإنه يكره في حق المسلم إذا نوى الإحرام أن يجعل الطيب على ردائه أو على إزاره، إنما يكون على بدنه، ولا يضره استدامة هذا الطيب على بدنه بعد ذلك، بعد أن يحرم وأن ينوي الدخول في النسك. وهذا القول هو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى، هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أعني القول باستحباب التطيب عند الإحرام. وذهب الإمام أبو عبد الله مالك رحمه الله إلى القول بكراهته، وكأنه رأى أن هذا يفضي إلى استدامته في البدن، فقال يكره له التطيب على البدن أو على الثياب. وكأن الإمام رحمه الله استدل بحديث يعلى بن أمية عند البخاري في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة وهو قد تلطخ بشيء من الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما علق به من أثر هذا الطيب، فدل عندهم هذا الحديث على كراهة التطيب عند الإحرام. والصواب أن هذه القصة إنما هي في ذلك الرجل الذي استعمل طيبا قد خالطه شيء من الزعفران، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري أيضا وعند غيره، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه استعمل خلوقا، وفي لفظ قال طيبا مسه الزعفران، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره له ذلك لأجل التزعفر، لأن الرجل منهي عن التزعفر وهو استعمال الزعفران مطلقا لا في الإحرام ولا في غيره. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس ثوبا قد مسه شيء من الزعفران، فأصبحت هذه هي العلة، هي علة النهي، وهي علة أمره صلى الله عليه وسلم بإزالة ما علق به من الطيب. فلا وجه للقول بكراهة استعمال الطيب على البدن عند الإحرام. أما على الثياب، أعني على الإزار والرداء، فالأظهر أنه يكره في حق المحرم، وقال بعضهم إنه يحرم عليه أن يغسل ثيابه، لكن على كل إن بقي شيء منه، بقي أثر منه على الإزار أو على الرداء، أي قطر شيء من بدنه أو من رأسه عليه، فلا يضره ذلك والحمد لله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي استفتح بها الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه.
نعم، يعني إن احتاج إلى تعاهد بدنه بشيء من خصال الفطرة كحلق عانته أو نتف إبطه أو قص شاربه، فإنه يستحب له ذلك، لأن هذا من خصال الفطرة، وإن كان ليس محتاجا فلا يستحب له، إنما الاستحباب يكون عند الحاجة، إلى هذا، كما سيأتينا في حديث أنس في التوقيت أن النبي وقت لها 40 يوما عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط.
نعم، يعني خصال الفطرة. الفطرة خمس، يعني خصال الفطرة التي تستحب للمسلم والمسلمة في بعض هذه الخصال في كل وقت، في حال الإحرام وفي غير الإحرام. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي.
نعم، يعني بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في الرفع. وأما لفظه عند مسلم في الصحيح فهو بلفظ وقت لنا على البناء للمجهول، وهذا يسمى عند العلماء المرفوع حكما، فإذا جاء بلفظ التصريح يسمى المرفوع صراحة، وعلى كل هو حجة على اللفظين، فإن الموقت لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم إنه ربما كان أحدا من كبار الصحابة. فالصواب أنه إن كان على البناء للمجهول وكان القائل صحابيا فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر والناهي في ذلك الزمن. أما إن كان القائل تابعيا فإنه ينصرف في الغالب إلى أحد الصحابة. نعم.
وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
نعم، يعني الشيخ يريد بهذا رحمه الله أنه لا يستحب حلق الرأس، ظن خشية أن يفهم أنه يستحب له أن يحرق شيئا من شعره، أو ربما أنه أراد أن الذكر يحتاج إلى حلق رأسه في مستقبل نسكه ويحتاج إلى قصه، أما المرأة فإنه يحرم عليها حلق شعرها مطلقا إلا للضرورة. نعم.
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، رحمه الله. هذا استدراك جيد، استدرك مسألة حلق اللحى في هذا المقام، ولا شك أن حلق اللحية محرم بإجماع أهل العلم فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيما حكاه غيره، فلا خلاف بين أهل العلم في أن حلق اللحية محرم، وهكذا يحرم على المسلم أخذ شيء منها لا في النسك ولا في غيره. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد هذا الحكم في هذا المقام في هذا الموضع لئلا يظن أو لئلا يظن ظن أن حلق اللحية من خصال الفطرة، أو لئلا يظن أن حلق اللحية في حال النسك من النسك الذي يشرع للمسلم، فإنه ربما جهل بعض الناس فظن أن أخذ شيئا من لحيته داخل في مسمى النسك، وربما تمسك بعض طلبة العلم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح وغيره أنه إذا حج أو اعتمر أنه أخذ شيئا من لحيته مما زاد عن القبضة، فهو تأول هذا على أحد أمرين، إما أن يكون أنه ظن أن هذا من التفث الذي أمر الله به جل وعلا في قوله ثم ليقضوا تفثهم، أو أنه تأول قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم أو مقصرين بأن التقصير في الآية يراد به تقصير اللحية، فهو تأول هذه الآية أو ظن أنه من التفث. فعلى كل الحجة في هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وقد حكى لنا جابر رضي الله عنه حجته تامة كما في الصحيحين، وليس فيها ما يدل على أنه كان يأخذ شيئا من لحيته عليه الصلاة والسلام، وقال فيما صح عنه لتأخذوا عني مناسككم، فيجب إعفاء اللحية مطلقا ويحرم أخذ شيء منها، وهكذا في النسك يحرم أخذ شيء منها ما زاد عن القبضة أو غيره، كل هذا على خلاف السنة ولا يعتبر قول أحد، إنما الحجة هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وروي عنه من أثر علي كما في الشمائل لأبي بكر الشاشي القفال أنه كان كث اللحية، ولم ينقل عنه في النسك كما تقدم من حديث جابر أنه أخذ شيئا منها ما زاد على القبضة أو غير ذلك، فدل على أن أخذ شيئا منها مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين.
نعم، والمعنى أنه يتجرد ثم يلبس الإزار والرداء بعدما يتطيب وبعدما يغتسل، يلبس الإزار والرداء بعد أن يتجرد من المخيط، هذا هو المعنى. والمستحب أن يكون أبيضين كما سمعت لحديث ابن عباس عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أنقى وأطهر، وفي لفظ قال فإنها من خير ثيابكم، وهذا الأثر وإن كان فيه مقال إلا أنه حجة في هذا، فأهل العلم يحتجون به في أنه يستحب للمسلم أن يحرم برداء وإزار أبيضين، وإن أحرم في غيرهما لا بأس، إن أحرم برداء من لون آخر أو بإزار من لون آخر لا بأس، والحمد لله. الكلام ألا يكون مخيطا وألا يشبه لباس النساء، لكن الأفضل أن يكون برداء وبإزار أبيض. نعم.
ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
نعم، هذه سنة، إن تيسر له أن يحرم في نعليه لا بأس والحمد لله، وهذا هو الأفضل، وإن شق عليه يلبس نعليه بعد ذلك، والمراد بذلك هو نية الدخول، المراد باستحباب الإحرام في نعلين هو نية الدخول في النسك، استحب له أن ينوي الدخول في النسك وهو قد لبس نعليه أو خفين انقطع أسفلهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
نعم، يعني تخصيص لونا معينا، فهذا لا أصل له، إنما تحرم كل امرأة بما شاءت من الثياب على أي لون كان، إلا إذا كان ثوبا يشبه ثياب الرجال فلا تحرم بالأبيض، لأن هذا ربما أفضى إلى تشبهها بالرجل، فتحرم بما شاءت من الثياب التي ليس فيها تشبه بالرجل وليس فيها شيء يظهر شيئا من بدنها، إنما تكون ساترة، تكون ثيابا ساترة لها. نعم.
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، ويشرع التلفظ بما نواه، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجاه أو اللهم لبيك حجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا.
نعم، المعنى أنه ينوي النسك أولا بعدما يفرغ من هذه المستحبات من الاغتسال والتطيب إلى غير ذلك، نوى النسك إذا كانت عمرة نواها بقلبه ثم يجهر بهذا النسك، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه يتلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة في هذا المقام وفي غيره، وإنما هنا يجهر بالنسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة فحسب، أو يقول لبيك اللهم حجا إن كان قد أراد الحج مفردا، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان حجه تمتعا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أنواع النسك. فهذا يسمى الجهر بالنسك، ولا يسمى التلفظ بالنية. التلفظ بالنية بدعة، فلا يقول نويت أن أحج الحجة الفلانية في العام الفلاني إلى غير ذلك، هذه بدعة، إنما يجهر بالنسك، هذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
نعم، هذا يستحب في حقه أن يكون إهلاله أن يكون إعلانه للنسك بعد ركوب دابته، بعد ركوب سيارته، أو إذا كان على الطائرة كذلك يهل في موضعه وهو جالس إلى غير ذلك إذا حاد الميقات، وإن أهل قبل ركوب سيارته لا بأس، الحمد لله. فالقصد أنه هنا يجهر بالنسك، وليس المعنى أنه يجهر بالنية، فرق بين الأمرين، فالجهر بالنية بدعة ينهى عنها المسلم سواء في هذا الموضع أو في الصلاة أو في غير ذلك، إنما في هذا الموضع خاصة يجوز له أن يجهر بالنسك فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وإن كانت لغيره قال لبيك اللهم حجا عن فلان، أو لبيك اللهم حجا عن فلانة إذا كان قد أوصي أو أوكل إليه أن يحج عن ميت أو غير ذلك. نعم.
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، علاوة على ما فيه من التكلف، فإن من الناس ربما تكلف هذا المقام، ربما أغواه الشيطان فأصبح يتكلف عند كل صلاة، فما إن يشرع في تكبيرة الإحرام فيقول نويت أن أصلي كذا، وربما تجاوز الأمر إلى أشد من ذلك فيتكلف عند الطواف وعند السعي وعند كل عبادة وعند الوضوء، فهذه من وساوس الشياطين، فمتى نوى النية الحمد لله حصل الخير له ولا يتكلف في هذا. وأيضا لا يتكلف في استحضار النية، إنما يحرص على ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفه الصالح، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث هنيهة يتكلف استحضار نية الصلاة أو يتكلف استحضار نية الوضوء وهكذا بقية العبادات، فينوي النية الطيبة وينوي الإخلاص ويحصل له الخير إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الفصل السالف الذي عقده لما سمعناه من الأحكام المتعلقة بالإحرام، ناسب أن يبين مواضع هذه المواقيت التي يحرم منها، وتسمى عند العلماء المواقيت المكانية، وهناك مواقيت أخرى تسمى المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج على ما سيأتيك إن شاء الله تعالى. والشيخ هنا أراد أن يبين المواقيت المكانية التي يحرم منها المسلمون إذا أرادوا حجا أو عمرة. نعم.
المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
نعم، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وهذا هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته المعروفة، فميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة. نعم.
الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم.
نعم، وهذا قريب من مكة، فالسيل الكبير الذي يعرف عند العامة وهو قرن المنازل عند أهل العلم، هذا هو من أقرب المواقيت مع ذات عرق، فهذه لأهل نجد ومن كان في طريقهم، والذي قبله ميقات الجحفة لأهل الشام ومن كان في طريقهم، وذو الحليفة لأهل المدينة ومن كان في طريقهم. فكل هذه المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا للأمة، لئلا يتكلف المسلم الذهاب إلى ميقات بعيد عليه، فجعل لكل جماعة من الناس ولكل مصري ميقات معين لئلا يشق عليهم الذهاب إلى ميقات بعيد عنهم. نعم.
الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس.
نعم، وهذا ميقات يقع على الساحل قرب البحر الأحمر، وهو ميقات لأهل اليمن ومن كان في طريقهم من تلك الديار يحرمون منه، فإنهم لو لم يكن لهم هذا الميقات لشق عليهم الإحرام، ولا تكلفوا المجيء إلى الطائف لأجل أن يحرموا من قرن المنازل، فيسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة وحد لهم ميقاتا معينا قريبا منهم يقع في طريقهم. نعم.
الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق.
نعم، وهذا يحكى أن عمر هو الذي وضعه، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يقال له ذات عرق، ويقع في الطائف في أعلى في جبل من جبال الطائف فوق مكة، فهذا وقته عمر لأهل العراق ومن كان في طريقهم. نعم. فالمسلم يحرم من هذه المواقيت إذا حاذاها إن كان في جو، وإذا مر بها إن كان في بحر، فله الإحرام منها إن كان قد حاذاها وهو في جو أو في باخرة أو نحو ذلك، أو مر بها وجاوزها إن كان في بر. أما إن تجاوز هذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة فسيأتينا الحكم فيه إن شاء الله تعالى. وأما من كان دون هذه المواقيت من القرى والهجر فإنهم يحرمون من بيوتهم إن كانوا بين هذه المواقيت وبين مكة، فإنه على ما سيأتيك من كلام الشيخ رحمه الله أنهم يحرمون من بيوتهم وليس من هذه المواقيت. نعم.
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة.
نعم، إذا كان قاصدا مكة يريد نسكا، وليس في كل أحد يريد مكة أو جهاتها، إنما هي في حق ذلك الذي يريد حجا أو عمرة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنما يحرم إنما الإحرام في حق كل من مر بها، لكن هذا قول ضعيف لا عبرة به، والصواب الذي عليه الأئمة الأربعة أن الوجوب هنا في حق من أراد نسكا حجا كان أو عمرة، أما من ذهب إلى مكة لأجل تجارة أو لأجل زيارة قريب أو مريض أو لأجل علاج ولم يريد نسكا فلا وجه للقول بأنه يحرم من هذه المواقيت. نعم.
سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة.
نعم، إن اغتسل في بيته فهو أفضل، لأنه ربما فاته الاغتسال وهي سنة كما سمعت، وإن ترك الاغتسال وأحرم بالاغتسال صح إحرامه على ما تقدم، ويتأهب قبيل وصول هذا الميقات. والمعروف في هذه الطائرات أنهم يعلنون قبل الوصول إليها عن بلوغ هذا الميقات، فمتى أعلن نوى الدخول في النسك، ولا يضره التقدم اليسير أو التأخر اليسير لأنه في محاذاة هذا الميقات، إنما الكلام في حق ذلك الذي مر به فليس له أن يجاوز، أما المحاذي فالأمر فيه أيسر وأسهل عند العلماء رحمهم الله. نعم.
فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج.
نعم، وإن لبس الرداء والإزار في بيته كذلك يجوز له، أعني فيما لو قدم لبس الإزار والرداء في البيت، اغتسل في بيته قبل أن يغادر بلده ولبس إزاره ورداءه فلا بأس، لكنه لا ينوي إلا عند الميقات، فلا يجوز له الدخول في النسك، نية الدخول في النسك إلا عند محاذاة الميقات، فلو نوى قبل ذلك لم يصح إحرامه، إنما تكون النية عند المحاذاة أو عند مجاوزة الميقات، أما أن ينوي الدخول في النسك ويجهر به وهو في بيته فهذا على خلاف السنة. نعم.
وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة
ولو قدر أنه أخطأ فنوى الدخول في النسك في بيته فإنه يعيد هذه النية والحمد لله، أما إن استمر ولم يعيدها فإن إحرامه ليس بصحيح، وعليه الفدية على ما سيأتي إن شاء الله في مبحث قادم. فإذا جهل الحكم ونوى الدخول في النسك قبل الميقات فإن الصواب في حق هذا الرجل أو في حق هذه المرأة أن تعيد النية وأن تعيد الجهر بالنسك عند محاذاة الميقات. نعم.
وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
نعم، يعني قيده النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الحج والعمرة، فهذا صريح، فلو أن رجلا أراد زيارة قريب له في مكة ولم ينوي بذلك نسكا فإنه لا يشرع له الإحرام من الميقات، ومتى نوى النسك وهو كان قد جاوز الميقات جاز له في أي موضع، فإذا نوى النسك مثلا لما وصل مكة أو قبل وصوله مكة بقليل جاز له أن يحرم من موضعه ولا حاجة إلى أن يعود إلى هذا الميقات، أما إن كان قد نوى النسك قبل الميقات فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام. فالقصد أن هذا الحديث إنما هو في حق ذلك الذي نوى نسكا حجا كان أو عمرة. نعم. وقال بعض العلماء كما تقدم وهم قلة، قالوا إنه متى ما مر بميقات فإن عليه الإحرام، نوى نسكا أو لم ينوه، لكن هذا قول ضعيف جدا، والصواب أنه لا ينوي أنه لا يحرم إلا مع النية، فإن خلى قلبه من النية فلا إحرام عليه. نعم.
فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر،
وهكذا يقال فيما في حق ذلك الرجل الذي نوى مكة وجاوز الميقات وهو لم ينوي نسكا، فإنه متى ما نوى النسك في أي موضع بعد الميقات جاز له الإحرام من أي موضع، فهو يقاس بهؤلاء، يقاس بمن كانت بيوتهم بين المواقيت وبين مكة. نعم.
وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة،
وإن كان له مسكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة.
نعم، يعني إذا كان للرجل مسكنان، إذا كان له بيتان، بيت بين مكة والمواقيت وبيت خارج الميقات، فكلاهما بيت له، فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من البيت التي تكون دون الميقات. فهذا في حق الرجل الذي يكون له بيتان، كأن تكون له زوجتان إحداهما في منزل بين الميقات وبين مكة والآخر خارج الميقات، فهو بالخيار. والأولى أن يقال في مثل هذا: إن كانت تلك الليلة هي ليلة تلك المرأة التي خارج الميقات فإنه يحرم من الميقات إن كان عندها، وإن كانت الليلة هي تلك الليلة هي ليلة تلك المرأة التي دون الميقات فإنه يحرم من بيته الذي بعد الذي دون الميقات. فهذا هو الأولى في مثل هذا. نعم.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت أنه قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك.
نعم، هنا أراد أن يبين من كان مقيما، أن يبين حكم من كان مقيما في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين عليها وأراد العمرة، فإنه لا يحرم إلا من الحل ولا يتكلف في الذهاب إلى المواقيت، يخرج إلى الحل إلى أي موضع كان من الحل ويحرم منه بالعمرة ثم يرجع إلى مكة. نعم.
فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ويدل.
نعم، يعني في المواقيت، فهذا الحديث مخصص، يعني قصة عائشة مخصصة لعموم الحديث الذي ورد في المواقيت، فإنه عام حديث المواقيت في قوله: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، عام، فخصصه هذه القصة من حديث عائشة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل إلى أي موضع كان، وليس إلى موضع خاص، إلى أي موضع من المواضع التي تكون خارج حدود الحرم ثم يحرم بالعمرة ثم يعود إلى مكة. نعم.
وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم، وبعض الناس يظن أنه لا يحرم إلا من مسجد عائشة المعروف في مكة، فهو نعم مسجد في الحل يعرف بمسجد عائشة، وهذا قول ليس بصحيح، فمتى خرج إلى الحل إلى أي موضع من المواضع التي تكون خارج حدود الحرم فإنه يحرم بالعمرة. والقول بالخروج إلى الحل لأجل إحرام بالعمرة هو قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم له أن يحرم بالعمرة داخل حدود الحرم، لكن هذا قول ضعيف، وكما سمعت الأبرأ والأحوط للذمة هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنه يخرج إلى الحل ثم يحرم العمرة ثم يرجع إلى مكة لأداء هذه العمرة. أما الحج فإنه يحرم من موضعه إذا كان متمتعا يعني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
نعم، وأيضا في هذا تكلف، فإنه متى اعتمر مع حجته كفى هذا والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يتكلف بأداء عمرة أخرى أو أكثر، فهذا من الكلفة. فإذا قدم إلى مكة في سفرة أخرى له أن يعتمر والحمد لله، أما أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرته هذه، ولا سيما إن كان قد أدى مع الحج فريضة العمرة، فإن هذا مما يكره عند بعض أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم قال إنه يخالف السنة كما سمعت من قول الشيخ رحمه الله تعالى. فالاقتصار على العمرة التي أداها مع الحج كافي والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم، هذا في حق ذلك الحاج الذي قدم إلى مكة قبل أشهر الحج. وتقدم أن مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، ومواقيت مكانية وهي التي بينها الشيخ في الفصل السالف رحمه الله. والكلام هنا في المواقيت الزمانية، فلا يصح الحج إلا في وقته، وهي أشهر الحج المعروفة، وهي شوال وذو القعدة والأيام العشرة من ذي الحجة، فما قبله لا يصح فيه الحج. فمتى وصل الحاج إلى الميقات قبل هذه الأشهر، كأن يصل إليه مثلا في رمضان أو في شهر قبله، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالحج، إنما يحرم بالعمرة فحسب، لأن العمرة تصح في كل وقت، والحج لا يكون إلا في أشهر الحج. نعم.
الثانية، أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه رضي الله عنهم بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي.
نعم، يعني يسمى قارنا. فالحاصل أن الشيخ أراد أن يبين رحمه الله في هذه العبارات الأنساك الثلاثة، إذا كان إحرامه في موسم الحج، يعني في أشهر الحج، فهو إما أن يحرم بحج وحده، يحرم مفردا فيقول هنا لبيك اللهم حجا، فمتى أحرم بالحج فإنه لا يذهب إلى مكة لأجل العمرة، إنما يذهب إلى منى لأجل المبيت فيها يوم الترويح وما بعده، هذا إن كان مفردا. أما والنسك الثاني هو المتمتع، وهو ذلك الذي أراد الحج والعمرة، فهذا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فمتى نوى هذه النية وأعلن النسك فإنه يلزمه أداء العمرة قبل الحج، ثم يتحلل منها إن كان هناك إن كان فيه متسع من الوقت، ثم بعد ذلك يحرم بالحج قبل يوم التروية. والنسك الثالث هو القران، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حق من ساق الهدي معه، فإنه يقول في تلبيته لبيك اللهم حجا وعمرة، ففرق بين التمتع وبين القران في أن القارن لا يحل من العمرة إلا بعد الفراغ من أعمال الحج في يوم التروية، أما المتمتع فإنه يحل من عمرته ثم يدخل في الحج بإحرام جديد، على ما سيأتينا إن شاء الله في تفصيل هذا في فصل قادم. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذه هي أنواع النسك، الإفراد والقران والتمتع. نعم.
والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، وعلم بهذا.
نعم، يعني كالقارن بين الحج والعمرة، فكلاهما المفرد والقارن لا يحل من إحرامه إلا في يوم النحر، يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة، أما المتمتع فإنه يحل من عمرته متى ما فرغ منها، ثم يبقى حلالا حتى يأتي وقت الحج وهو يوم التروية، ثم يحرم بالحج من مكانه إن كان في مكة. نعم.
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمره، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
وهذا يسمى الاشتراط، هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة بالإحرام، فإذا خشي على نفسه مرضا أو تكون امرأة خشيت على نفسها مثلا ولادة أو يمنعها من إتمام المناسك أو نحو ذلك، فإنه يشرع له الاشتراط هنا، فيقول: اللهم محلي حيث حبستني، يشترط على نفسه، فمتى وقع له مانع جاز له أن يحل في أي موضع من مواضع الحج. والقول بالاشتراط عند الحاجة إليه هو قول عامة أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في كل حال، خشي على نفسه شيئا أو لم يخشى، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي لما أمر به ضباعة عند حاجتها إليه فلا يتأتى في كل أحد، إنما في حق ذلك الذي يحتاج إليه، كأن يخشى على نفسه المرض أو يخشى على نفسه مانعا يمنعه من إتمام حجه، فله أن يشترط في هذا، في هذه الصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون عند الإحرام، يكون عند الدخول في النسك، بعدما يفرغ من التلبية من الجهر بالنسك، فيشترط هذا الاشتراط، فيقول: اللهم إن حبسني حابس، وله أن يقول: اللهم إن منعني مانع فمحلي حيث حبستني. هذا يكون بعد الدخول في النسك، بعد إعلان النسك. نعم.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس.
نعم، لما فرغ رحمه الله مما تقدم الذي بين فيه أنواع النسك وشيئا من أحكام الإحرام، انتقل إلى ما يتعلق بحج الصبي الصغير الذي دون سن التمييز، فأراد أن يبين الحكم فيه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه عن حجة الإسلام إن كان أتى بها على الوجه المشروع، إن كان وليه قد علمه كل شيء وأتى بالحجة على الوجه المشروع ولم يكن طفلا صغيرا، فقال بعض أهل العلم تجزئه عن حجة الإسلام، لكن الأولى أن يخرج من هذا الخلاف، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالذي رجحه الشيخ رحمه الله هو ما سمعت أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام ولو كان قد قارب التمييز، وذهب بعض أهل العلم كما سمعنا أنها تجزئه، والأولى الخروج عن الخلاف في مثل هذا. فمتى حج الصبي حجة دون سن التمييز فإنه يحج مرة أخرى بعد أن يبلغ وبعد أن يميز، خروجا من هذا الخلاف. نعم.
ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بنية بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم. يعني إذا كان قد نوى بالطواف أن يكون عنه وعن هذا الصبي فالصواب أنه يجزئ، ولا حاجة للتكلف بأن ينوي طوافا آخر له، وهكذا يقال في السعي. ومثل هذا ينبغي ألا يقع في حق الأطفال الصغار، فإن الطفل الصغير ليس متحملا لأعباء الحج، إنما يكون في العمرة، إذا أراد أن يجعل له عمرة لا بأس أن يحرم به في عمرة يسيرة، أما أن يكلفه في أعمال الحج فإن هذا ربما شق عليه وربما أضر به. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه من الفصل السالف، وكان قد عقده لبيان أحكام وآداب السفر إلى الحج والعمرة، ناسب أن ينتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه الأحكام المتعلقة بالإحرام، والإحرام على ما سيأتينا من عبارات الفقهاء هو نية الدخول في النسك. واستفتح الشيخ رحمه الله هذه الأحكام باستحباب الاغتسال والتطيب. أما الاغتسال فلا خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله على استحبابه، لم يختلفوا في أن اغتسال المسلم عند الإحرام مستحب وليس بواجب لفعله صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره أنه لما بلغ الميقات تجرد أي من ثيابه لإهلاله واغتسل، فدل هذا إن صح الخبر على أنه كان قد اغتسل حين بلغ الميقات صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في هذا الحكم، يعني في استحباب الاغتسال، بين الذكر والأنثى، فكلاهما يستحب له ذلك، لما سمعت من قصة أسماء ابنة عميس حين نفست بولدها محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أو في الحديبية، على اختلاف بين الرواة في موضع نفاسها وولادتها لهذا الطفل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم. وهكذا لما صح في عند البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج، فدلت هذه النصوص على استحباب الاغتسال في حق الذكر وفي حق الأنثى، ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن الاغتسال واجب، سوى ما يحكى عن ابن حزم رحمه الله أو غيره من أهل الظاهر، فإنهم قالوا بالوجوب في حق النفساء، أخذا بظاهر حديث جابر عند مسلم في قصة أسماء ابنة عميس، فإن النبي أمرها أن تغتسل صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بظاهر هذه القصة وقالوا إنها واقعة عين، فيجب على من كانت نفساء أن تغتسل وما عداها فلا يجب عليها. والصواب هو الذي عليه الأئمة أربعة، وهو أنه مستحب في حق كل من نوى حجا أو عمرة، في حق كل من نوى نسوكا حجا كان أو عمرة. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يصح مع غير الاغتسال، فلو أحرم وهو لم يغتسل صح إحرامه، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذا رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا يصح الإحرام على غير طهارة، سواء كان على حدث أكبر أو على حدث أصغر، فإن إحرامه يصح، لكن الأولى أن يحرم على طهارة. فإذا أحرم على غير طهارة، أحرم وهو على حدث أصغر أو أحرم وهو جنب، صح إحرامه عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام، الطهارة ليست شرطا لصحته. هذا ما يتعلق بمسألة الاغتسال. أما ما يتعلق بالتطيب، فذكر الشيخ رحمه الله أنه كذلك يستحب له عند الإحرام أن يتطيب بنوع من أنواع الطيب، وهذا الحكم كذلك دل له حديث عائشة كما في الصحيح أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على استحبابه في حق من نوى حجا أو عمرة، في حق من نوى نسكا، ولكنه قبل أن يحرم. ومراد الشيخ رحمه الله أنه يستحب على البدن، دون الرداء والإزار، فإنه يكره في حق المسلم إذا نوى الإحرام أن يجعل الطيب على ردائه أو على إزاره، إنما يكون على بدنه، ولا يضره استدامة هذا الطيب على بدنه بعد ذلك، بعد أن يحرم وأن ينوي الدخول في النسك. وهذا القول هو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى، هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أعني القول باستحباب التطيب عند الإحرام. وذهب الإمام أبو عبد الله مالك رحمه الله إلى القول بكراهته، وكأنه رأى أن هذا يفضي إلى استدامته في البدن، فقال يكره له التطيب على البدن أو على الثياب. وكأن الإمام رحمه الله استدل بحديث يعلى بن أمية عند البخاري في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة وهو قد تلطخ بشيء من الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما علق به من أثر هذا الطيب، فدل عندهم هذا الحديث على كراهة التطيب عند الإحرام. والصواب أن هذه القصة إنما هي في ذلك الرجل الذي استعمل طيبا قد خالطه شيء من الزعفران، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري أيضا وعند غيره، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه استعمل خلوقا، وفي لفظ قال طيبا مسه الزعفران، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره له ذلك لأجل التزعفر، لأن الرجل منهي عن التزعفر وهو استعمال الزعفران مطلقا لا في الإحرام ولا في غيره. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس ثوبا قد مسه شيء من الزعفران، فأصبحت هذه هي العلة، هي علة النهي، وهي علة أمره صلى الله عليه وسلم بإزالة ما علق به من الطيب. فلا وجه للقول بكراهة استعمال الطيب على البدن عند الإحرام. أما على الثياب، أعني على الإزار والرداء، فالأظهر أنه يكره في حق المحرم، وقال بعضهم إنه يحرم عليه أن يغسل ثيابه، لكن على كل إن بقي شيء منه، بقي أثر منه على الإزار أو على الرداء، أي قطر شيء من بدنه أو من رأسه عليه، فلا يضره ذلك والحمد لله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي استفتح بها الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه.
نعم، يعني إن احتاج إلى تعاهد بدنه بشيء من خصال الفطرة كحلق عانته أو نتف إبطه أو قص شاربه، فإنه يستحب له ذلك، لأن هذا من خصال الفطرة، وإن كان ليس محتاجا فلا يستحب له، إنما الاستحباب يكون عند الحاجة إلى هذا، كما سيأتينا في حديث أنس في التوقيت أن النبي وقت لها 40 يوما عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط.
نعم، يعني خصال الفطرة. الفطرة خمس، يعني خصال الفطرة التي تستحب للمسلم والمسلمة في بعض هذه الخصال في كل وقت، في حال الإحرام وفي غير الإحرام. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي.
نعم، يعني بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في الرفع. وأما لفظه عند مسلم في الصحيح فهو بلفظ وقت لنا على البناء للمجهول، وهذا يسمى عند العلماء المرفوع حكما، فإذا جاء بلفظ التصريح يسمى المرفوع صراحة، وعلى كل هو حجة على اللفظين، فإن الموقت لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم إنه ربما كان أحدا من كبار الصحابة. فالصواب أنه إن كان على البناء المجهول وكان القائل صحابيا فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر والناهي في ذلك الزمن. أما إن كان القائل تابعيا فإنه ينصرف في الغالب إلى أحد الصحابة. نعم.
وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
نعم، الشيخ يريد بهذا رحمه الله أنه لا يستحب حلق الرأس، ظن خشية أن يفهم أنه يستحب له أن يحلق شيئا من شعره، أو ربما أنه أراد أن الذكر يحتاج إلى حلق رأسه في مستقبل نسكه ويحتاج إلى قصه، أما المرأة فإنه يحرم عليها حلق شعرها مطلقا إلا للضرورة. نعم.
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، رحمه الله. هذا استدراك جيد، استدرك مسألة حلق اللحى في هذا المقام. ولا شك أن حلق اللحية محرم بإجماع أهل العلم فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيما حكاه غيره، فلا خلاف بين أهل العلم في أن حلق اللحية محرم، وهكذا يحرم على المسلم أخذ شيء منها، لا في النسك ولا في غيره. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد هذا الحكم في هذا المقام في هذا الموضع لئلا يظن أو لئلا يظن ظن أن حلق اللحية من خصال الفطرة، أو لئلا يظن أن حلق اللحية في حال النسك من النسك الذي يشرع للمسلم، فإنه ربما جهل بعض الناس فظن أن أخذ شيئا من لحيته داخل في مسمى النسك، وربما تمسك بعض طلبة العلم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح وغيره، أنه إذا حج أو اعتمر أنه أخذ شيئا من لحيته مما زاد عن القبضة، فهو تأول هذا على أحد أمرين: إما أن يكون أنه ظن أن هذا من التفث الذي أمر الله به جل وعلا في قوله ثم ليقضوا تفثهم، أو أنه تأول قول الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم أو مقصرين، بأن التقصير في الآية يراد به تقصير اللحية، فهو تأول هذه الآية أو ظن أنه من التفث. فعلى كل الحجة في هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وقد حكى لنا جابر رضي الله عنه حجته تامة كما في الصحيحين، وليس فيها ما يدل على أنه كان يأخذ شيئا من لحيته عليه الصلاة والسلام، وقال فيما صح عنه: لتأخذوا عني مناسككم. فيجب إعفاء اللحية مطلقا، ويحرم أخذ شيء منها، وهكذا في النسك يحرم أخذ شيء منها ما زاد عن القبضة أو غيره، كل هذا على خلاف السنة، ولا يعتبر قول أحد، إنما الحجة هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وروي عنه من أثر علي كما في الشمائل لأبي بكر الشاشي القفال أنه كان كث اللحية، ولم ينقل عنه في النسك كما تقدم من حديث جابر أنه أخذ شيئا منها ما زاد على القبضة أو غير ذلك. فدل على أن أخذ شيء منها مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين.
نعم، والمعنى أنه يتجرد ثم يلبس الإزار والرداء بعدما يتطيب وبعدما يغتسل، يلبس الإزار والرداء بعد أن يتجرد من المخيط، هذا هو المعنى. والمستحب أن يكون أبيضين كما سمعت لحديث ابن عباس عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أنقى وأطهر، وفي لفظ قال: فإنها من خير ثيابكم. وهذا الأثر وإن كان فيه مقال إلا أنه حجة في هذا، فأهل العلم يحتجون به في أنه يستحب للمسلم أن يحرم برداء وإزار أبيضين، وإن أحرم في غيرهما لا بأس، إن أحرم برداء من لون آخر أو بإزار من لون آخر لا بأس، والحمد لله. الكلام ألا يكون مخيطا وألا يشبه لباس النساء، لكن الأفضل أن يكون برداء وبإزار أبيض. نعم.
ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
نعم، هذه سنة، إن تيسر له أن يحرم في نعليه لا بأس والحمد لله، وهذا هو الأفضل. وإن شق عليه يلبس نعليه بعد ذلك، والمراد بذلك هو نية الدخول، المراد باستحباب الإحرام في نعلين هو نية الدخول في النسك، استحب له أن ينوي الدخول في النسك وهو قد لبس نعليه أو خفين انقطع أسفلهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
نعم، يعني تخصيص لونا معينا، فهذا لا أصل له، إنما تحرم كل امرأة بما شاءت من الثياب على أي لون كان، إلا إذا كان ثوبا يشبه ثياب الرجال فلا تحرم بالأبيض، لأن هذا ربما أفضى إلى تشبهها بالرجل، فتحرم بما شاءت من الثياب التي ليس فيها تشبه بالرجل وليس فيها شيء يظهر شيئا من بدنها، إنما تكون ساترة، تكون ثيابا ساترة لها. نعم.
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، ويشرع التلفظ بما نواه. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا.
نعم، المعنى أنه ينوي النسك أولا بعدما يفرغ من هذه المستحبات من الاغتسال والتطيب إلى غير ذلك، نوى النسك إذا كانت عمرة نواها بقلبه ثم يجهر بهذا النسك، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه يتلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة في هذا المقام وفي غيره، وإنما هنا يجهر بالنسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة فحسب، أو يقول: لبيك اللهم حجا إن كان قد أراد الحج مفردا، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان حجه تمتعا، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحج إن كان قارنا، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أنواع النسك. فهذا يسمى الجهر بالنسك، ولا يسمى التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة، فلا يقول: نويت أن أحج الحجة الفلانية في العام الفلاني إلى غير ذلك، هذه بدعة، إنما يجهر بالنسك، هذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
نعم، هذا يستحب في حقه أن يكون إهلاله أن يكون إعلانه للنسك بعد ركوب دابته، بعد ركوب سيارته، أو إذا كان على الطائرة كذلك يهل في موضعه وهو جالس إلى غير ذلك إذا حاد الميقات، وإن أهل قبل ركوب سيارته لا بأس الحمد لله. فالقصد أنه هنا يجهر بالنسك، وليس المعنى أنه يجهر بالنية، فرق بين الأمرين. فالجهر بالنية بدعة ينهى عنها المسلم سواء في هذا الموضع أو في الصلاة أو في غير ذلك، إنما في هذا الموضع خاصة يجوز له أن يجهر بالنسك فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وإن كانت لغيره قال لبيك اللهم حجا عن فلان، أو لبيك اللهم حجا عن فلانة إذا كان قد أوصي أو أوكل إليه أن يحج عن ميت أو غير ذلك. نعم.
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، علاوة على ما فيه من التكلف، فإن من الناس ربما تكلف هذا المقام، ربما أغواه الشيطان فأصبح يتكلف عند كل صلاة، فما إن يشرع في تكبيرة الإحرام فيقول نويت أن أصلي كذا، وربما تجاوز الأمر إلى أشد من ذلك فيتكلف عند الطواف وعند السعي وعند كل عبادة وعند الوضوء، فهذه من وساوس الشياطين. فمتى نوى النية الحمد لله حصل الخير له ولا يتكلف في هذا، وأيضا لا يتكلف في استحضار النية، إنما يحرص على ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفه الصالح. فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث هنيهة يتكلف استحضار نية الصلاة أو يتكلف استحضار نية الوضوء وهكذا بقية العبادات، فينوي النية الطيبة وينوي الإخلاص ويحصل له الخير إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في المواقيت المكانية وتحديدها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الفصل السالف الذي عقده لما سمعناه من الأحكام المتعلقة بالإحرام، ناسب أن يبين مواضع هذه المواقيت التي يحرم منها، وتسمى عند العلماء المواقيت المكانية، وهناك مواقيت أخرى تسمى المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج على ما سيأتيك إن شاء الله تعالى. والشيخ هنا أراد أن يبين المواقيت المكانية التي يحرم منها المسلمون إذا أرادوا حجا أو عمرة. نعم.
المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
نعم، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وهذا هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته المعروفة، فميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة. نعم.
الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم.
نعم، وهذا قريب من مكة، فالسيل الكبير الذي يعرف عند العامة وهو قرن المنازل عند أهل العلم، هذا هو من أقرب المواقيت مع ذات عرق، فهذه لأهل نجد ومن كان في طريقهم، والذي قبله ميقات الجحفة لأهل الشام ومن كان في طريقهم، وذو الحليفة لأهل المدينة ومن كان في طريقهم. فكل هذه المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا للأمة لئلا يتكلف المسلم الذهاب إلى ميقات بعيد عليه، فجعل لكل جماعة من الناس ولكل مصري ميقات معين لئلا يشق عليهم الذهاب إلى ميقات بعيد عنهم. نعم.
الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس.
نعم، وهذا ميقات يقع على الساحل قرب البحر الأحمر، وهو ميقات لأهل اليمن ومن كان في طريقهم من تلك الديار يحرمون منه، فإنهم لو لم يكن لهم هذا الميقات لشق عليهم الإحرام ولا تكلفوا المجيء إلى الطائف لأجل أن يحرموا من قرن المنازل، فيسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة وحد لهم ميقاتا معينا قريبا منهم يقع في طريقهم. نعم.
الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق.
نعم، وهذا يحكى أن عمر هو الذي وضعه، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يقال له ذات عرق، ويقع في الطائف في أعلى في جبل من جبال الطائف فوق مكة، فهذا وقته عمر لأهل العراق ومن كان في طريقهم. نعم، فالمسلم يحرم من هذه المواقيت إذا حاذاها إن كان في جو، وإذا مر بها إن كان في بحر، فله الإحرام منها إن كان قد حاذاها وهو في جو أو في باخرة أو نحو ذلك، أو مر بها وجاوزها إن كان في بر. أما إن تجاوز هذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة فسيأتينا الحكم فيه إن شاء الله تعالى. وأما من كان دون هذه المواقيت من القرى والهجر فإنهم يحرمون من بيوتهم إن كانوا بين هذه المواقيت وبين مكة، فإنه على ما سيأتيك من كلام الشيخ رحمه الله أنهم يحرمون من بيوتهم وليس من هذه المواقيت. نعم.
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة.
نعم، إذا كان قاصدا مكة يريد نسكا، وليس في كل أحد يريد مكة أو جهاتها، إنما هي في حق ذلك الذي يريد حجا أو عمرة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنما يحرم إنما الإحرام في حق كل من مر بها، لكن هذا قول ضعيف لا عبرة به، والصواب الذي عليه الأئمة الأربعة أن الوجوب هنا في حق من أراد نسكا حجا كان أو عمرة، أما من ذهب إلى مكة لأجل تجارة أو لأجل زيارة قريب أو مريض أو لأجل علاج ولم يريد نسكا فلا وجه للقول بأنه يحرم من هذه المواقيت. نعم.
سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة.
نعم، إن اغتسل في بيته فهو أفضل، لأنه ربما فاته الاغتسال وهي سنة كما سمعت، وإن ترك الاغتسال وأحرم بالاغتسال صح إحرامه على ما تقدم، ويتأهب قبيل وصول هذا الميقات، والمعروف في هذه الطائرات أنهم يعلنون قبل الوصول إليها عن بلوغ هذا الميقات، فمتى أعلن نوى الدخول في النسك، ولا يضره التقدم اليسير أو التأخر اليسير لأنه في محاذاة هذا الميقات، إنما الكلام في حق ذلك الذي مر به فليس له أن يجاوز، أما المحاذي فالأمر فيه أيسر وأسهل عند العلماء رحمهم الله. نعم.
فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج.
نعم، وإن لبس الرداء والإزار في بيته كذلك يجوز له، أعني فيما لو قدم لبس الإزار والرداء في البيت، اغتسل في بيته قبل أن يغادر بلده ولبس إزاره ورداءه فلا بأس، لكنه لا ينوي إلا عند الميقات، فلا يجوز له الدخول في النسك، نية الدخول في النسك إلا عند محاذاة الميقات، فلو نوى قبل ذلك لم يصح إحرامه، إنما تكون النية عند المحاذاة أو عند مجاوزة الميقات. أما أن ينوي الدخول في النسك ويجهر به وهو في بيته فهذا على خلاف السنة. نعم.
وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة
ولو قدر أنه أخطأ فنوى الدخول في النسك في بيته فإنه يعيد هذه النية والحمد لله، أما إن استمر ولم يعيدها فإن إحرامه ليس بصحيح، وعليه الفدية على ما سيأتي إن شاء الله في مبحث قادم. فإذا جهل الحكم ونوى الدخول في النسك قبل الميقات فإن الصواب في حق هذا الرجل أو في حق هذه المرأة أن تعيد النية وأن تعيد الجهر بالنسك عند محاذاة الميقات. نعم.
وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
نعم، يعني قيده النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الحج والعمرة، فهذا صريح، فلو أن رجلا أراد زيارة قريب له في مكة ولم ينوي بذلك نسكا فإنه لا يشرع له الإحرام من الميقات، ومتى نوى النسك وهو كان قد جاوز الميقات جاز له في أي موضع، فإذا نوى النسك مثلا لما وصل مكة أو قبل وصوله مكة بقليل جاز له أن يحرم من موضعه ولا حاجة إلى أن يعود إلى هذا الميقات، أما إن كان قد نوى النسك قبل الميقات فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام. فالقصد أن هذا الحديث إنما هو بحق ذلك الذي نوى نسكا حجا كان أو عمرة. نعم. وقال بعض العلماء كما تقدم وهم قلة قالوا إنه متى ما مر بميقات فإن عليه الإحرام، نوى نسكا أو لم ينويه، لكن هذا قول ضعيف جدا، والصواب أنه لا ينوي، أنه لا يحرم إلا مع النية، فإن خلى قلبه من النية فلا إحرام عليه. نعم.
فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر،
وهكذا يقال فيما في حق ذلك الرجل الذي نوى مكة وجاوز الميقات وهو لم ينوي نسكا، فإنه متى ما نوى النسك في أي موضع بعد الميقات جاز له الإحرام من أي موضع، فهو يقاس بهؤلاء، يقاس بمن كانت بيوتهم بين المواقيت وبين مكة. نعم.
وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة.
وإن كان له مسكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة.
نعم، يعني إذا كان للرجل مسكنان، إذا كان له بيتان، بيت بين مكة والمواقيت وبيت خارج الميقات، فكلاهما بيت له، فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من البيت التي تكون دون الميقات. فهذا في حق الرجل الذي يكون له بيتان، كأن تكون له زوجتان، إحداهما في منزل بين الميقات وبين مكة والآخر خارج الميقات، فهو بالخيار. والأولى أن يقال في مثل هذا: إن كانت تلك الليلة هي ليلة تلك المرأة التي خارج الميقات فإنه يحرم من الميقات إن كان عندها، وإن كانت الليلة هي تلك الليلة هي ليلة تلك المرأة التي دون الميقات فإنه يحرم من بيته الذي بعد الذي دون الميقات. فهذا هو الأولى في مثل هذا. نعم.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت أنه قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه.
نعم، هنا أراد أن يبين من كان مقيما، أن يبين حكم من كان مقيما في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين عليها وأراد العمرة، فإنه لا يحرم إلا من الحل ولا يتكلف في الذهاب إلى المواقيت، يخرج إلى الحل إلى أي موضع كان من الحل ويحرم منه بالعمرة ثم يرجع إلى مكة. نعم.
فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ويدل.
نعم، يعني في المواقيت، فهذا الحديث مخصص، يعني قصة عائشة مخصصة لعموم الحديث الذي ورد في المواقيت، فإنه عام حديث المواقيت في قوله: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، عام، فخصصه هذه القصة من حديث عائشة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل إلى أي موضع كان، وليس إلى موضع خاص، إلى أي موضع من المواضع التي تكون خارج حدود الحرم، ثم يحرم بالعمرة ثم يعود إلى مكة. نعم.
وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم. وبعض الناس يظن أنه لا يحرم إلا من مسجد عائشة المعروف في مكة، فهو نعم مسجد في الحل يعرف بمسجد عائشة، وهذا قول ليس بصحيح، فمتى خرج إلى الحل إلى أي موضع من المواضع التي تكون خارج حدود الحرم فإنه يحرم بالعمرة. والقول بالخروج إلى الحل لأجل إحرام بالعمرة هو قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم له أن يحرم بالعمرة داخل حدود الحرم، لكن هذا قول ضعيف، وكما سمعت الأبرأ والأحوط للذمة هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنه يخرج إلى الحل ثم يحرم العمرة ثم يرجع إلى مكة لأداء هذه العمرة. أما الحج فإنه يحرم من موضعه إذا كان متمتعا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
نعم، وأيضا في هذا تكلف، فإنه متى اعتمر مع الحج مع حجته جاء كفى هذا والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يتكلف بأداء عمرة أخرى أو أكثر، فهذا من الكلفة. فإذا قدم إلى مكة في سفرة أخرى له أن يعتمر والحمد لله، أما أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرته هذه، ولا سيما إن كان قد أدى مع الحج فريضة العمرة، فإن هذا مما يكره عند بعض أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم قال إنه يخالف السنة كما سمعت من قول الشيخ رحمه الله تعالى. فالاقتصار على العمرة التي أداها مع الحج كافي والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم، هذا في حق ذلك الحاج الذي قدم إلى مكة قبل أشهر الحج. وتقدم أن مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، ومواقيت مكانية وهي التي بيّنها الشيخ في الفصل السالف رحمه الله. والكلام هنا في المواقيت الزمانية، فلا يصح الحج إلا في وقته، وهي أشهر الحج المعروفة، وهي شوال وذو القعدة والأيام العشرة من ذي الحجة، فما قبله لا يصح فيه الحج. فمتى وصل الحاج إلى الميقات قبل هذه الأشهر، كأن يصل إليه مثلا في رمضان أو في شهر قبله، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالحج، إنما يحرم بالعمرة فحسب، لأن العمرة تصح في كل وقت، والحج لا يكون إلا في أشهر الحج. نعم.
الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه رضي الله عنهم بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي.
نعم، يعني يسمى قارنا. فالحاصل أن الشيخ أراد أن يبين رحمه الله في هذه العبارات الأنساك الثلاثة إذا كان إحرامه في موسم الحج، يعني في أشهر الحج، فهو إما أن يحرم بحج وحده، يحرم مفردا فيقول هنا لبيك اللهم حجا، فمتى أحرم بالحج فإنه لا يذهب إلى مكة لأجل العمرة، إنما يذهب إلى منى لأجل المبيت فيها يوم الترويح وما بعده، هذا إن كان مفردا. أما والنسك الثاني هو المتمتع، وهو ذلك الذي أراد الحج والعمرة، فهذا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فمتى نوى هذه النية وأعلن النسك فإنه يلزمه أداء العمرة قبل الحج، ثم يتحلل منها إن كان هناك إن كان فيه متسع من الوقت، ثم بعد ذلك يحرم بالحج قبل يوم التروية. والنسك الثالث هو القران، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حق من ساق الهدي معه، فإنه يقول في تلبيته لبيك اللهم حجا وعمرة. ففرق بين التمتع وبين القران في أن القارن لا يحل من العمرة إلا بعد الفراغ من أعمال الحج في يوم التروية، أما المتمتع فإنه يحل من عمرته ثم يدخل في الحج بإحرام جديد، على ما سيأتينا إن شاء الله في تفصيل هذا في فصل قادم. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذه هي أنواع النسك، الإفراد والقران والتمتع. نعم.
والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، وعلم بهذا.
نعم، يعني كالقارن بين الحج والعمرة، فكلاهما المفرد والقارن لا يحل من إحرامه إلا في يوم النحر، يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة، أما المتمتع فإنه يحل من عمرته متى ما فرغ منها، ثم يبقى حلالا حتى يأتي وقت الحج وهو يوم التروية، ثم يحرم بالحج من مكانه إن كان في مكة. نعم.
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق.
نعم.
عليه.
وهذا يسمى الاشتراط، هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة بالإحرام، فإذا خشي على نفسه مرضا أو تكون امرأة خشيت على نفسها مثلا ولادة أو يمنعها من إتمام المناسك أو نحو ذلك فإنه يشرع له الاشتراط هنا، فيقول اللهم محلي حيث حبستني، يشترط على نفسه، فمتى وقع له مانع جاز له أن يحل في أي موضع من مواضع الحج. والقول بالاشتراط عند الحاجة إليه هو قول عامة أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في كل حال، خشي على نفسه شيئا أو لم يخشى، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي لما أمر به ضباعة عند حاجتها إليه فلا يتأتى في كل أحد، إنما في حق ذلك الذي يحتاج إليه، كأن يخشى على نفسه المرض أو يخشى على نفسه مانعا يمنعه من إتمام حجه، فله أن يشترط في هذا، في هذه الصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون عند الإحرام، يكون عند الدخول في النسك، بعدما يفرغ من التلبية من الجهر بالنسك فيشترط هذا الاشتراط، فيقول اللهم إن حبسني حابس، وله أن يقول اللهم إن منعني مانع فمحلي حيث حبستني، هذا يكون بعد الدخول في النسك، بعد إعلان النسك. نعم.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس.
نعم، لما فرغ رحمه الله مما تقدم الذي بيّن فيه أنواع النسك وشيئا من أحكام الإحرام، انتقل إلى ما يتعلق بحج الصبي الصغير الذي دون سن التمييز، فأراد أن يبين الحكم فيه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه عن حجة الإسلام إن كان أتى بها على الوجه المشروع، إن كان وليه قد علمه كل شيء وأتى بالحجة على الوجه المشروع ولم يكن طفلا صغيرا، فقال بعض أهل العلم تجزئه عن حجة الإسلام، لكن الأولى أن يخرج من هذا الخلاف، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالذي رجحه الشيخ رحمه الله وما سمعت أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام ولو كان قد قارب البلوغ، قد قارب التمييز. وذهب بعض أهل العلم كما سمعنا أنها تجزئه، والأولى الخروج عن الخلاف في مثل هذا، فمتى حج الصبي حجة دون سن التمييز فإنه يحج مرة أخرى بعد أن يبلغ وبعد أن يميز، خروجا من هذا الخلاف. نعم.
ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بنية بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، يعني إذا كان قد نوى بالطواف أن يكون عنه وعن هذا الصبي فالصواب أنه يجزئ، ولا حاجة للتكلف بأن ينوي طوافا آخر له، وهكذا يقال في السعي. ومثل هذا ينبغي ألا يقع في حق الأطفال الصغار، فإن الطفل الصغير ليس متحملا لأعباء الحج، إنما يكون في العمرة، إذا أراد أن يجعل له عمرة لا بأس أن يحرم به في عمرة يسيرة، أما أن يكلفه في أعمال الحج فإن هذا ربما شق عليه وربما أضر به. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.